الحديث في هذا الفصل عن استقامة القلب، واستقامة القلب إنما تكون بعمارته بمحبة الله ومحبة طاعته سبحانه وتعالى وبغض معاصيه. وتعني استقامة القلب صلاحه وزكاءه ونقاءه وطهارته، فإذا استقام القلب تبعته الجوارح في الاستقامة، وصلحت أعمال العبد كلها على الاستقامة، كما في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. المقصود باستقامة الإيمان أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. البدن لا يستقيم فعلا لهذه الأعمال وقياما بهذه الطاعات إلا إذا استقام القلب، إلا إذا استقام القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد أي على العمل والطاعة والعبادة والتقرب إلى الله حتى يستقيم قلبه، حتى يكون قلبه مستقيما. ومعنى مستقيما أي عامرا بحب الله وحب طاعة الله وبغض ما معاصيه سبحانه وتعالى ومناهيه. قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا فيه الارتباط بين القلب واللسان، وأن كل منهما كما سيأتي له تأثير على البدن. القلب يؤثر على البدن واللسان كذلك يؤثر على البدن. قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان بالقول السديد والذكر لله عز وجل والدعاء. انظر مثلا مثالا في أثر اللسان على استقامة القلب. عندما يدعو الداعي ربه: اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم إني أسألك قلبا سليما، ثم ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، تلاوة القرآن بترتيل وتأمل وتدبر، كم لها أثر على القلب استقامة. قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال: ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. وهذا فيه أن من استقامة القلب سلامة الناس من الأذى، يعني ممن استقام قلبه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا صح ذلك في القلب استقامة لا يحصل منه الأذى لا لجاره ولا لغيره. وهذا وجه صلة أو وجه إيراد أذى الجار فيما يتعلق باستقامة القلب واستقامة اللسان. استقامة القلب واستقامة اللسان. نعم.
في هذا الحديث أن صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد، فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو أساس الصلاح ومعدنه ومنبعه.
نعم. وهذا المعنى دل عليه الحديث الأول، الحديث الأول حديث النعمان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته.
هذه خلاصة مفيدة جدا للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، فيها توضيح معنى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه.
قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
نعم، هذه الآيات فيها ثواب الاستقامة وثمارها وآثارها العظيمة على المستقيمين على طاعة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ثواب ذلك وآثاره وثماره في الدنيا والآخرة. ففي الآية الأولى أو الآيات الأولى قال سبحانه: تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا التنزل في تنزل الملائكة قيل عند قبض الروح، عند قبض الروح، وقيل في البرزخ، وقيل في عرصات يوم القيامة. تنزل الملائكة تطمئنهم وتبشرهم، تطمئنهم ألا خوف عليهم ولا حزن، وتبشرهم بالجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا المستقيم على طاعة الله عند قبض روحه تأتيه الملائكة تبشره بأنه من أهل الجنة عند قبض روحه. ولهذا يرى على الصالح عند موته سرورا في وجهه، ترى وجهه وجه المسرور الفرح، لأنه سمع البشارة العظيمة السارة للقلب التي يظهر أثرها على الوجه: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. تولاهم سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا توفيقا ومعونة وتسديدا وإعانة على الطاعة، وتولاهم في الآخرة بنيل الفوز والرضوان. ولكم فيها، أي الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكم في الجنة كل ما ترغبون فيه، كل ما تشتهيه نفوسكم. في الآية الثانية قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالحاصل أن هذه الآيات فيها الثواب والثمار والآثار التي يفوز بها المستقيمون على طاعة الله.
نعم. في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابها، لكن ذلك لا يكون ولا يتحقق إلا إذا استقام القلب على طاعة الله عز وجل، فإنه لا يستقيم إيمان عبد إلا إذا استقام قلبه، فالقلب أساس الاستقامة والصلاح. ولهذا فإن أمر استقامة القلب أمر عظيم، وكثير من الناس ربما يعنى باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه، ويغفل عن إقامة باطنه على الطاعة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعد عن الاستقامة.
نعم، يعني لا يمكن أن يستقيم العبد إيمانا وصلاحا وزكاء إلا إذا استقام قلبه. وقلوب الناس على قلبين، مثل ما مر معنا في الحديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه. فيا أما قلوب قائمة مستقيمة أو قلوب ضالة زائغة لا تخرج عن هذين، إما قلوب مقامة على الطاعة والاستقامة أقامها الله، أو قلوب زائغة فما شاء أقامه وما شاء أزاغه. فالقلب هو الأساس في الاستقامة وهو الأساس في الزيغ، إن كان مستقيما استقامت الجوارح، وإن كان زائغا زاغت الجوارح. نعم.
والقلوب تتسلل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان وتنقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه. ولهذا فإن من الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء التي تصيب القلوب فتسقمها وتمرضها. وكما أن الأبدان تمرض فإن القلوب فإن القلوب تمرض مرضا أشد من مرض البدن. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمراض عديدة تصيب القلوب وتتسلل إليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها أصابت كذلك الأمم السابقة قبلنا.
نعم، القلوب تصاب بأدواء، أدواء وأسقام وأمراض، والقلب لا يرى ما فيه، ولكن يرى آثار ما في القلب وتأثير القلب على البدن، هذا الذي يرى تأثيره على لسانه وتأثيره على جوارحه استقامة أو اعوجاجا. والقلب يصاب بأدواء كثيرة، هذه الأدواء مضرتها على القلب أشد من مضرة الأدواء التي تصيب البدن، أشد من مضرة الأدواء التي تصيب البدن. والناس كلهم في الغالب الأعم يهتمون اهتماما بالغا في معالجة أدواء البدن، اتخاذ الأسباب والوسائل للشفاء منها والسلامة. وأدواء القلوب أهم وأولى بالعناية. إذا كان في القلب حسد أو فيه غل أو فيه حقد أو فيه سخائم أو فيه ما هو أشد من ذلك النفاق وغير ذلك، ينبغي على المرء أن يعمل على مداواته ويعتني بذلك أشد من عنايته بمداواة بدنه. والقلوب لها أدواء كثيرة، ولها دواء أيضا تعالج به تلك الأدواء، وكل ذلك جاء مبينا في الكتاب والسنة. نعم.
وقد جمع صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب، محذرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منها. روى الحاكم في المستدرك بإسناد ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فعد عليه الصلاة والسلام ستة أمراض وأدواء تصيب الناس، ثم إذا اشتدت بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي، وهو الغلو وتجاوز الحدود والانتهاك للأنفس والأعراض والأموال دون مبالاة من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
هذا الحديث ذكر فيه ستة أدواء ثم أتبعها بذكر البغي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أصابت الأمم التي قبلنا، أصابتهم هذه الأدواء. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا الأمة من هذه الأدواء، محذرا الأمة من هذه الأدواء. قال سيصيب أمتي داء الأمم، إذن هذا داء أصاب الأمم التي قبلنا وسيصيب الأمة، سيصيب هذه الأمة، هذه أدواء ستصيب الأمة. انتبه الآن لما يتحدثون الآن عن بعض الأمراض التي مثلا يخشى على الناس منها، كيف يفزع في مداواتها ومعالجاتها واتخاذ الأسباب والوسائل للسلامة منها. وهذه الآن أدواء عينها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنها أصابت الأمم التي قبلنا وأنها ستصيب هذه الأمة، يعني قطعا ستوجد. إذن وجب ماذا؟ أن نتخذ الأسباب للسلامة منها، وإن وجد شيئا منها في قلوبها أن نعمل على إخراجها والسلامة من مغبتها وسوء عاقبتها. والأدواء ذكرها عليه الصلاة والسلام، الأشر والبطر والتكاثر والتناجش والتباغض والتحاسد، وسيأتي شرح لهذه الأدواء وبيان للمراد بها. نعم.
وهذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور أصابت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها ستصيب الأمة، فوقع الأمر طبقا لما أخبر ووفقا لما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الخبر خرج مخرج التحذير والإنذار، فلم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام لمجرد العلم به، بل قال ذلك محذرا ومنذرا، قال سيصيب أمتي. وإذا كانت هذه الأدواء ستصيب الأمة، فالواجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يحتاط لنفسه من أن تصيبه، فإنه من المتقرر في واقع الناس عندما يتحدث عن انتشار بعض الأمراض الخطيرة أنهم يحتاطون للسلامة منها اهتماما وسؤالا عن العلاج وطرق الوقاية واتخاذ الأسباب المحققة للسلامة. وهكذا في مثل هذا المقام، بل ينبغي أن يكون الاهتمام أشد، فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب الأمة ولا بد، فينبغي على العبد أن يحترز وأن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بأسباب الوقاية حتى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة. وإذا تأمل المتأمل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد من ورائها إكبابا على الدنيا وافتتانا بها، فتصبح في نفوس الناس هي الشغل الشاغل، حتى إن بعض الناس لتصبح حاله في هذا المقام لا هم له إلا الدنيا، وتكون هي مبلغ علمه وغاية مراده. وفي الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، والدنيا متاع زائل يغر أهله ويفتنون بها وهم عنها زائلون، لا تبقى لهم ولا يبقون لها، وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم عليها وافتتانهم بها وجعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم. وقد تولد في الناس من قديم الزمان أمراض خطيرة وأدواء فتاكة، ولا تزال باقية في الناس بسبب هذه الدنيا والتكالب عليها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم داء الأمم، وهي الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي.
نعم، يعني هذه الأمراض كلها مردها إلى الافتتان بالدنيا والتنافس فيها، ولهذا إذا صارت الدنيا ومتاعها بأيدي الناس جميعا، كثر المال وصار في أيدي الناس جميعا، تذهب هذه كما سيأتي معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حال الناس في آخر الزمان، تذهب هذه، لأن الموجب للتحاسد والتباغض الذي هو الدنيا صار متوفرا في أيدي الناس، فالموجب للتحاسد، الموجب للتباغض، الموجب للتدابر، الموجب للتقاطع، الموجب للنجش، الأشر، البطر، التكاثر، كلها مردها إلى إكباب الناس على الدنيا. وتنافس الناس فيها حتى أهلكتهم بمثل هذه الأمراض والأسقام. نعم.
وكل عبد ناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث وقف موقف الحذر من أن يصاب بهذه الأدواء المعطبة والأمراض المهلكة التي أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنها ستصيب هذه الأمة، محذرا ومنذرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجميع هذه الأدواء تتولد من التكالب على الدنيا والافتتان بها وزخرفها والانكباب عليها طمعا في جمعها وتحصيلها، مع غفلة عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. والأشر كفران النعم، والبطر الطغيان عند وجودها، والتكاثر التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، والتناجش في الدنيا بسبب التكالب عليها والطمع فيها، والتباغض التعادي والتدابر والتقاطع، والتحاسد تمني زوال النعم عن الآخرين، والحاسد عدو نعمة الله. ثم يتولد من مجموع هذه الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحد، حتى إن الإنسان إذا استشرى فيه البغي لا يبالي، فربما أراق دماء معصومة وهتك أمورا محرمة وتعدى على أموال محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. إن الواجب على كل مسلم أن يحرص على السلامة من هذه الأدواء حرصا أشد من حرصه على السلامة من أدواء البدن وأمراضه، فإن أدواء القلوب أخطر ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم. وليجاهد المرء نفسه على سلامة قلبه من هذه الأدواء المعطبة، وليسأل ربه ومولاه أن يزكي قلبه وأن يصلح نفسه وأن يؤتي نفسه تقواها، فإنه تبارك وتعالى وليها ومولاها، ولا عاصم ولا مسلم من هذه الأهواء إلا رب العالمين جل في علاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ويعد آية أخرى من آيات النبوة، عن الوقت الذي تنتهي فيه تلك الأمراض. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. المال يصبح متوفرا لدى الجميع، فالتباغض الذي كان من أجل هذا المال والتحاسد والتناجش ونحو هذه الأسقام التي كانت لأجل المال تنتهي، لأن المال أصبح متوفرا وزائدا، حتى إن من عنده مال يريد أن يقدم صدقة أو زكاة فلا يجد أحدا يقبل منه.
هذا الحديث واضح الدلالة على أن تلك الأدواء، الأشر والبطر والتكاثر والتحاسد والتناجش والتباغض والتدابر إلى غيرها، كلها من ورائها الافتتان بالدنيا والإكباب عليها والتنافس فيها. ولهذا في هذا الزمان عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عادلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يكثر في ذاك الزمان المال ويتوفر بأيدي الناس، حتى إن الرجل الذي يريد أن يتصدق يخرج بالزكاة المال الكثير ليعطيه فقيرا ما يجد فقيرا، لأن المال أصبح بماذا؟ في أيدي الناس كلهم، فيذهب يبحث عن فقير لا يجد، كما قال: ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، أي الذي بيده مال يريد أن يزكي يريد أن يتصدق ما يجد أحد يأخذ المال. في ذاك الزمان لا تحاسد ولا تناجش ولا تباغض، لماذا؟ لأن هذه الأشياء كلها تتولد من التنافس على الدنيا، أصبحت الدنيا بأيدي الجميع فتذهب هذه الأشياء. هذا يهدينا إلى أمر مهم في البال، وهو أن لما يعرف الإنسان أصل الداء، هذه الآن أدواء التحاسد، التناجش، الأشر، البطر إلى آخر، هذه أدواء. هذه الأدواء لها أصل، هذه الأدواء لها أصل، لها سبب، لها موجب، هو التنافس في الدنيا والافتتان بها، وعدم التعامل معها المعاملة الشرعية، لأن المرء إذا تعامل مع الدنيا المعاملة الشرعية يسلم من هذه الآفات، لكن إذا دخل في التعامل مع الدنيا بعيدا عن ضوابط الشرع يدخل في هذه الأمراض، أمراض القلوب. عرفنا مما سبق أن هذه الأمراض القلبية المتنوعة مردها إلى الافتتان بالدنيا والتكالب عليها والتنافس فيها. إذن كيف يكون تعامل الإنسان مع الدنيا، وما الحالة التي ينبغي أن يكون عليها حتى يسلم؟ لأن إذا سلم من الأصل الذي هو الافتتان في الدنيا سلم من التبعات التي تأتي من وراءه. نعم. وهذا يوضح
أن الأموال فتنة، فتنة لمن آتاه الله المال وفتنة لمن لم يؤته الله المال.
المال فتنة لمن معه المال ولمن ليس معه المال، فتنة للغني وفتنة للفقير، وهذه من ورائها ما وراءها من أمراض القلوب، وراءها ما وراءها من أمراض القلوب كما واضح فيما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. وكم من إنسان لم يوفق في هذا الامتحان، سواء من آتاه الله المال أو من لم يؤته، لأن هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المال، والدنيا دار ابتلاء وامتحان، والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من يمضي في دنياه على الاستقامة على طاعة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فينظر، أي سبحانه وتعالى، كيف تعملون استخلفكم فيها في الدنيا فينظر كيف تعملون، هذا يدل على أن الدنيا التي وصفت بالحديث حلوة خضرة، حلوة هذا من حيث الطعم، خضرة من حيث المنظر، الدنيا منظرها جميل وطعمها حلو، منظرها جميل وطعمها حلو، حلوة خضرة، حلوة هذا من حيث الطعم، خضرة من حيث المنظر، المنظر جميل والطعم حلو. والله عز وجل استخلف الناس في هذه الدنيا التي طعمها حلو ومنظرها جميل، ينظر كيف يعملون، كيف يكون هذه الدنيا أثرها على قلوبهم. كثير من الناس تؤثر هذه الدنيا على قلوبهم ماذا؟ حسدا، أشرا، بطرا، كبرا، بغيا إلى آخره، تؤثر عليهم. فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا أي اتقوا أن تفتنكم وأن تكون الدنيا فتنة لكم. ولهذا طالب المال لا حرج عليه في طلبه، لكن يجب عليه أن يحرص ألا يكون المال فتنة له، أن يحرص ألا يكون المال فتنة له، ألا يفتن في المال. وهذا التحذير واضح، قال فاتقوا الدنيا أي أن تفتنكم. كم من إنسان فتنته الدنيا فألهته عن الغاية التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها، فمات وخرج من الدنيا الفانية ولم يكن له هم إلا هي، لم يكن له هم إلا هي، ما كان عنده هم في الآخرة ولا اهتمام بأمر الآخرة، فتن في الدنيا. وإذا فتن في الدنيا جاءت الأمراض العديدة هذه المذكورة ونظائرها أيضا. قال فاتقوا الدنيا يعني اتقوا الدنيا أن تكون فتنة لكم، لا حرج في طلب المال وتحصيله واكتسابه، ما إذا كان على وجه مأذون به لا حرج في ذلك حتى لو كثر المال في يد الإنسان، لكن الحرج كل الحرج والهلكة كل الهلكة أن يكون هذا المال فتنة يفتن به صاحبه. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين.
الكلام الآتي الآن: كيف نداوي نفوسنا في مسألة الدنيا والافتتان بها؟ كيف تداوى النفوس في مسألة الافتتان في الدنيا؟ لأن تدرجنا الآن في 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 هذا الباب، باب مداواة النفس، وعرفنا أن هذه الأمة سيصيبها الأدواء التي أصابت الأمم، وهي أدواء قلبية معطبة للقلب مهلكة له، الأشر والبطر والتحاسد والتباغض وغير ذلك. وعرفنا من خلال الأحاديث أن هذه الأدواء كلها لها سبب وهو الفتنة في الدنيا، بدليل أنه في زمن عيسى عليه السلام إذا كثرت الدنيا أصبحت بأيدي كل الناس ما يصبح بينهم حسد. الحسد الآن راجع لماذا؟ للتفاضل، هذا فقير وهذا غني، فهذا التفاضل يحرك في النفس الضعيفة حسدا، يحرك بغيا، يحرك عند الغني أشرا وبطرا وكبرا وهكذا. لكن لما يأتي في آخر الزمان ويصبح المال متوفرا بأيدي الجميع كلها تذهب. إذن يحتاج الإنسان أن يكون له نظرة في التعامل مع الدنيا حتى لا يقع في هذه الأمراض القلبية المهلكة. ما الذي يعين على ذلك؟ تأمل الكلام الآتي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من الأطباء المعتنين عناية دقيقة بمعالجة القلوب، معالجة القلوب. ولهذا يعني كثير من الشروحات التي في هذا الكتاب كثير منها مستفاد من ابن القيم، لأن له كلام عظيم جدا في 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 هذا في هذا الباب، باب مداواة القلوب ومعالجة أسقامها. نعم. لا تتم،
قال رحمه الله: لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها، فهذا أحد النظرين. النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة.
التفاوت الذي بينه يعني ثواب الآخرة، وبين ما هنا يعني نعيم الدنيا الزائل. هذا النظر يعني النظر الذي هو في الآخرة وإقبالها ومجيئها وبقائها وشرفها، والتفاوت الذي بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا، فهي
أحسن الله إليكم، فهي خيرات كاملة دائمة،
فهي كما قال، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة
أحسن الله إليكم، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة.
هذه يعني الدنيا، هي أي الآخرة. نعم.
فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. وذكر انتهى كلامه. وذكر نحو هذا المعنى في موضع آخر وزاد عليه أمرا ثالثا فقال: والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، وأنها كما قال تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسماها عز وجل متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها وحذرنا من مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمأن إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه: إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له: اطرح ولك عوضه 100,000 دينار مثلا، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زهد فيها. الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها، فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأعاذنا من أمراض القلوب وأسقامها، وجمعنا على الحق والهدى، إنه سميع قريب مجيب.
هذه الآن ثلاثة أمور عظيمة جدا وغاية في الأهمية، ويتساعد العبد وتيسر له وتعينه على أن يكون زاهدا في الدنيا. وننتبه هنا، ليس المراد بالزهد في الدنيا ألا يكون الإنسان له حظ ونصيب من طلبها اكتساب المال. الشريعة جاءت بالحث على ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم للناس. ولهذا تجد في الصحابة وفي التابعين وفي أئمة المسلمين أكابر في العلم، في الفقه، في الديانة، في الخلق والأدب، أئمة، وتجدهم أثرياء أصحاب أموال، وهم في الوقت نفسه أصحاب أموال وزهاد في الدنيا، عنده مال لكنه زاهد في الدنيا، لا يعني الزهد ترك المال وأن يبقى الإنسان فقيرا يتكفف الناس، ليس هذا هو الزهد. الزهد ألا تكون الدنيا في قلبه، أن يترك ما يشغله في الآخرة، هذا هو الزهد، أن يترك ما يشغله عن الآخرة. إذا كان المال الذي يحصله لا يشغله عن الآخرة، لا يشغله عن الصلوات، لا يشغله عن العبادات، لا يشغله عن الحقوق الواجبة، لا يشغله عن أداء الزكوات المفروضة، النفقات المأمور بها، لا يشغله عن ذلك، هذا هو الزهد. ليس الزهد أن لا يكون عند الإنسان مال، أو أن يترك المال، أو أن يبقى فقيرا يتكفف الناس منعوه أو أعطوه. فما الذي يعين على هذا الزهد؟ ما الذي يعين على هذا الزهد في الدنيا؟ يقول ابن القيم ثلاثة أشياء تعين العبد. الأول أن ينظر الإنسان نظرا صحيحا للدنيا، ماذا تكون هذه الدنيا؟ وجاءت أمثال في القرآن وأمثال في السنة توضح لنا حقيقة الدنيا، وأنها متاع الغرور، وأنها دنيا فانية، وأن كل ما يعطاه الإنسان في الدنيا مصحوب بغموم وبهموم وغموم، تجد الإنسان في هم قبل الطلب، وفي هم عند وجود المال، وفي هم أيضا عند ضياع المال، وهكذا. فينظر في حال الدنيا وحقارتها وخستها وفنائها وزوالها، وأنها متاع الغرور، فلا يجعل قلبه متعلقا بها، يجعل تعلق القلب بالدار الآخرة، والسعي يجعله للدار الآخرة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا. والنظر الثاني ينظر في نعيم الآخرة ويتفكر فيما أعده الله، والآخرة خير وأبقى، فيتفكر في نعيم الآخرة وثواب الآخرة، وألا يجعل شيء في الدنيا من هذا الزائل الفاني يمنع في الآخرة. من اقتطع قيد شبر، يعني أخذ بغير حق قيد شبر، يعني شيء يسير من الأرض، طويقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني ينظر الإنسان، سبحان الله، يعني التنافس هذا الذي في الدنيا، يعني لما يأتي الإنسان ويقيم دعوة على آخر أن الأرض التي بيده ليست له، ويأتي بالشهود زورا، ويأتي بالوثائق زورا، ويأتي بالاحتيال، ويأتي إلى أن يكسب القضية في المحكمة بالزور والشهادات الملفقة وغير ذلك. ثم ماذا صنع هذا الآن بنفسه؟ حصل هذه القطعة من الأرض، لكن ماذا صنع بنفسه؟ كيف شأنه في الآخرة لما هذه الأرض سيذهب، ويأخذ ورثته غنمها، ويبقى عليه غرمها وتبعتها؟ فلما ينظر الإنسان في الدنيا وحقارتها وخستها، وينظر في الآخرة وكمالها وعظيم نعيمها وثوابها، هذان النظران يحدثان عنده اعتدال من جهة عدم التعلق بالدنيا، واعتدال من جهة التعلق بالآخرة وطلب الآخرة والسعي للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنظر الثالث أن يعلم يقينا أن زهده في الدنيا لن يفوت شيء من ما كتبه الله له وقدره له من متاع الدنيا، يزهد فيها. ومثل ما قدمت، لا يعني الزهد فيها ألا يسعى في طلبها، المهم ألا تشغله عن الآخرة، وهذا حقيقة الزهد، ترك ما يشغل عن الآخرة، ترك ما يشغل عن الآخرة، هذا حقيقة الزهد، ألا تشغل عن الآخرة. إذا كان طلبه المال ما يشغل عن الآخرة، الآن سبحان الله تجد أثرياء ما شغله المال عن الآخرة، يصلي الصلاة بوقتها، يؤدي الحقوق الواجبة، يحافظ على المال عن الربا وعن المحرمات وأشياء من هذا القبيل. وتجد إنسان عنده مال قليل وشغل هذا المال عن الآخرة. عنده تجارة قليلة جدا وشغلته هذه التجارة القليلة عن الآخرة. هذا الذي يبين لنا ما هو حقيقة الزهد. حقيقة الزهد أن يجتنب الإنسان ويترك ما يشغل عن الآخرة. إذا كان المال لا يشغل عن الآخرة خير عظيم هذا. وميدان سبق أيضا في الأجور، تعرفون الحديث لما جاء الفقراء وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل مال يتصدقون به، يعني هذا ما عندنا نحن. فقال ألا أدلكم على ما تسبقون به؟ فأرشدهم إلى التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 دبر كل صلاة، فسمع الأثرياء بهذا وعملوا به. فجاء الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنهم سمعوا بالذي قلتنا وفعلوا مثلنا. قال ذلك فضل الله، انتبه، فضل الله يؤتي من يشاء. ماذا يدخل تحت فضل الله يؤتي من يشاء؟ المال الذي عند الأغنياء ما شغلهم عن الآخرة، يتصدقون وينفقون ويزكون ويتقون الله سبحانه وتعالى في هذا المال، ويعملون بالطاعات، ينافسون في الطاعات. هذا فضل الله، يقول عليه الصلاة والسلام يؤتي من يشاء. فحقيقة الزهد ترك ما يشغل عن الآخرة. ومن الناس من يؤتيه الله المال الأخير، المال الكثير، ويكون المال في يده لا في قلبه. ومن الناس عنده مال قليل وهو في قلبه وليس في يده، يتصارع مع قلبه في ويتعالج قلبه كله في هذا المال منصرفا إليه. والصلاة ميزان يومي، الصلاة ميزان يومي يكتشف فيها نفسه المرء ويرى حاله. الصلاة ميزان يومي، محك يومي، يكتشف الإنسان نفسه، ما أحد يحتاج أن يكتشف نفسه في صلاته، لأن أهم أمور الدين وأهم موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام هو الصلاة. الصلاة أعظم موضوع، هذا حديث. فينظر كيف هو مع موضوع الصلاة. كثير من الناس قليل من الدنيا شغلته عن الصلاة، قليل من الدنيا أوقعته في الحرام، قليل من الدنيا أوقعته في الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى. ومن الناس عنده المال الكثير ما شغل عن هذا. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربع، إنما الدنيا لأربع. ذكر الأول رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، مال وعلم، فهو يتقي الله في هذا المال ويؤدي أيضا حق هذا المال، صدقة وإنفاق وبدل وزكاة وغير ذلك. ورجل آتاه الله علم ولم يؤته مال، فقير لكن عنده علم، عنده فقه، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن عندي، قال عازما صادقا مع الله، قال لو أن عندي من المال مثل فلان، هذه الغبطة الآن، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مال فهو ينفق منها أنا الليل والنهار، هذا يغبط، عنده مال يغبط، باب من أبواب الغبطة. والذي عنده العلم ينفع به الناس يغبط على ذلك. المال ليس، المال نفسه ليس مشكلة، المشكلة في التعامل مع المال، حتى لو كثر، حتى لو أصبح عند الإنسان الملايين، ليس المال مشكلة، المشكلة التعامل مع المال والافتتان بالمال. قال رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال لو أن عندي، قال ذلك صادقا عازما، لو أن عندي مثل فلان لفعلت مثله، يعني صدقة ونفقة وإنفاق وبذل إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، هذا ببذله وهذا بنيته الصادقة وعزيمته الأكيدة، قال هما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله، يعني يصرف هذا المال في الحرام ويأخذه من الحرام ويصرف في وجوه الحرام. ورابع لم يؤته الله مال ولا علم، فقال لو أن عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله، قال هما في الوزر سواء، هما في الإثم سواء. فالحاصل أن الدنيا هذه يعني مشكلة عندما يفتن الإنسان بها، عندما يعني تستلب عقله وتصبح الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مطلوبه. ولهذا لاحظ في الدعاء المأثور النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل الدنيا ماذا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، قال أكبر همنا، يعني لا حرج أن تهتم للدنيا لكن لا تكون الدنيا ماذا أكبر الهم وغاية المقصود ومنتهى علم الإنسان، لا يتعلم إلا الدنيا ما يتعلم شيء من الآخر. يعني بعض الناس ما عنده وقت أصلا يتعلم دينه، حتى فرائض الإسلام ما عنده وقت إلا الدنيا فقط يتعلمها، ما أما فرائض الدين وكيف يصلي كيف يصوم كيف يؤدي الحقوق الواجبات كيف يبيع كيف يشتري، هذه الأمور التي هي دينه وطاعته لربه سبحانه وتعالى وما سيحاسب عليه يوم القيامة، هذا كله لا يفكر فيه ولا يلتفت إليه، لأن أصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. أما أن يهتم بالدنيا ويسعى في طلبها ويبحث عن وجوه الرزق دون أن تشغلها الدنيا عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، لا حرج عليه في ذلك، بل إنه يؤجر إذا كان يعمل ويكتسب من أجل أن ينفق على نفسه، من أجل أن يتعفف عن سؤال الناس، أن يعف ولده، من أجل أن أيضا يتصدق وينفق ويبذل، يؤجر حال طلبه للدنيا لأن نيته صحيحة، لأن نيته في طلب الدنيا صحيحة، بخلاف رجل يطلب المال ليهجم به على الحرام ويغشى به المعاصي والآثام ولا يبالي في المال من أين اكتسبه ولا فيما أنفقه. ولهذا يوم القيامة هناك سؤالان عن المال، يوم القيامة هناك سؤالان عن المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن مدخل المال عليه ومخرج المال منه، كيف دخل هذا المال. يوم القيامة كل درهم كل قليل من المال أو كثير دخل عليك يسأل من أين دخل، ما وجد دخول، هل هو من غش، هل هو من ربا، أو من وجوه مباحة، هذا كله في حساب يوم القيامة. وأيضا خروجه، هل خرج في مباح أو خرج في حرام، هذا أيضا يسأل عنه العبد يوم القيامة، المال يسأل عنه. فإذا كان المرء ضابط لمسألة المال في حدود يتعامل معه في حدود الشرع، لم يطغه المال ولم يفتن بالمال، فهذا أمره، فهذا يعني مقامه عظيم، أعطاه الله عز وجل الدنيا ولم تفتن. وأهل العلم بينهم خلاف وألف في ذلك كتب ورسائل، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. والغني الشاكر مبتلى ابتلي بالمال لكنه شكر، والفقير ابتلي بالفقر وصبر، هذا أدى العبودية وهذا أدى العبودية، هناك العبودية الشكر وهنا العبودية ماذا الصبر، كل أدى عبوديته. فبين أهل العلم خلاف قوي من أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت ابن تيمية عن هذه المسألة، قال: أفضلهما أتقاهما لله. قال: قلت فإن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا أدى عبوديته المطلوبة وهذا أدى عبوديته المطلوبة، هذا عبودية الشكر أداها وهذا عبودية الصبر أداها. انظرها في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن.